بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخنا ولمشايخه ولنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين. بإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل قراءة صحيحه من كتاب الجمعة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة، لقوله لقول الله تعالى إذا نودي، استدل به على الوجوب تارة لأن استدل به نعم استدل به على الوجوب تارة بأن شرع الأذان للفرائض، وتارة بأن إيجاب السعي إليها فرع وجوبها. وقد يقال هذا مبني على كون فسعوا على كون نسعوا للوجوب، وهو في محل النظر، لأن قوله ذلكم خير لكم يفيد خلافه، لأن خير اسم تفضيل فيفيد أن السعي أولى من تركه فيقتضي حمل الأمر على الندب. وقد يجاب بأن ذلكم إشارة إلى ترك البيع فقط أو إلى مجموع السعي، وترك البيع وقوله خير نظر ترك البيع دي مضاف إلى مجموع السعي،
ترك البيع
معطوف على مجموع السعي ولا كلام جديد يعني، أو إلى مجموع السعي
وترك كلام جديد.
نعم، وترك البيع وقوله خير نظرا إلى أن البيع لا يخلو عن نفع دنيوي، إلا أن النفع الأخروي أولى وأحرى، وهذا لا ينافي الوجوب فافهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء، الظاهر أنه أراد لا نعم كما زعم بعض، ويدل عليه ما سيجيء في الكتاب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان؟ ولعله استدل عليه بحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم بناء على حمل المحتلم على الذكر البالغ لصيغة التذكير، والاحتلام من علامات البلوغ، والغسل مشروع لشهود الجمعة، فإيجابه على المحتلم فقط دليل على أن الشهود واجب عليه فقط هو المطلوب. لكن قد يقال هذا الحديث لا يدل على الحصر ويجاب بأنه من باب تقرير قواعد الشرع فيحمل على الحصر صونا للقواعد عن الاختلال، والله تعالى أعلم. قوله فناداه عمر إلى آخره، كلامهما لم يكن حال الاشتغال بالخطبة، فلا يكون مشمولا للنهي في حديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فصار ككلام النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد حال الخطبة أركعت ركعتين، وقوله لا ومثله لا يضر. وقال الأبي في شرح مسلم ولا يكونان لاغيين، وإنما اللاغي من أعرض عن استماعها ويشغل نفسه باستماع غيرها مما لا يسوغ في الشرع، انتهى. قوله فلم أزد أن توضأت، قال القسطلاني أن صلة زيدت لتأكيد النفي، انتهى. قلت بل مصدرية بتقدير حرف الجر، أي فلم أزد على أن توضأت كما في بعض الروايات، وحذف حرف الجر مع أن، وأن قياس، وأما ما ذكره فلا يظهر له وجه عند العقل، والله تعالى أعلم. قوله والوضوء، والوضوء أيضا هو في هي مضبوطة بالرفع، هنا قال بالنصب، والوضوء أيضا بالنصب، أي وفعلت
إيه نعم،
الاقتصار.
لعل لها النصب والرفع والوضوء والوضوء.
نعم، والوضوء أيضا، والوضوء أيضا بالنصب، أي وفعلت الاقتصار على الوضوء أيضا. واستدل بعدم أمر عمر له بالغسل وسكوت الصحابة على أن الغسل غير واجب بالإجماع، وهذا كما ترى، إذ يجوز أن يكون وجوب الغسل مختلفا فيه عندهم، ويكون سكوتهم كسكوت الناس على الأمر المختلف فيه ضرورة أن المختلف فيه لا يرد على فاعله إذا كان مقلدا، فكيف إذا كان مجتهدا؟ فافهم. وقال الأبي في شرح مسلم يمكن أن يقال إنه واجب عارضه واجب، يمكن أن يقال إنه واجب عارضه واجب، وعارضه واجب آكد منه، انتهى. يريد أنه لم يأمره لضيق وقت الصلاة، والصلاة آكد منه، والله تعالى أعلم. قلت وهذا مبني على أن وجوب الغسل إن فرض فلا يكون كوجوب الوضوء، بمعنى لا تصح الصلاة بدونه، وإلا لا يصح الجواب المذكور قطعا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الطيب للجمعة. قال حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله، نقول أنه قال، يعني قال أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال أشهد، أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم، أو فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله فالله أعلم أواجب هو أم لا، لا يخفى أن العطف في المفردات يقتضي المشاركة في الحكم، فلا يظهر وجه التردد في الوجوب على تقدير عطف قوله أن يستن عن الغسل، فكأنه مبني على أنه يمكن تقدير الخبر أي أن يستن وأن يمس طيبا خير، وأن يمس طيبا خير، فيكون من باب عطف الجملة على الجملة بقرينة العدول عن صريح الاسم إلى أن مع الفعل، فإن مثله قد يكون للتنبيه على المغايرة في الحكم، والله تعالى أعلم، انتهى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ قال رحمه الله تعالى: باب الدهن للجمعة. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس رضي الله عنهما: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة. نعم.
نعم.
قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر إلى آخره، أي لا يفعل رجل هذه الأفعال المذكورة ولا يأتي بها إلا غفر له. فالنفي متوجه إلى الأفعال كلها بعد اعتبار العطف بينها. وقوله أو يمس طيبا لإفادة أن أحد الأمرين من الادهان ومس الطيب مع الأمور الباقية يكفي في ترتب الجزاء المذكور. وقوله ثم يصلي ما كتب له معناه ما قدر له من النوافل. وقال القسطلاني تبعا للكرماني: أي ما فرض له من صلاة الجمعة أو قدر له فرضا ونفلا، فرضا أو نفلا.
نعم.
ولا يخفى أنه لا يناسبه قوله ثم ينصت، لأنه يدل على أنه قبل الخطبة وصلاة الجمعة بعدها، وصلاة الجمعة بعدها، إلا أن يقال كلمة ثم لمجرد تأخير الإخبار، والموضع موضع الواو، والله تعالى أعلم. قوله فقال لا أعلمه، قال المحقق ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا مخالف لما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس منه، وفي سنده من ضعف. لكن إن
انظر
كان
كيف
وفي سنده من ضعف، نعم من الرواية يعني، وفي سنده من ضعف، لكن إن كان محفوظا عنه احتمل أن يكون ذكره، أن يكون ذكره بعد ما نسيه أو عكس ذلك. انتهى. قلت: ويحتمل أنه سمعه من صحابي آخر بعد أن قال لا أعلمه، والله تعالى أعلم.
نعم،
قال الإمام البخاري: نعم
احتمال ثالث وارد. نعم
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 هو هنا المسألة اللي حضرتك بتتكلم فيها قبل كده، نقل الإمام السندي، هنا نقل عن الأبي من صحيح مسلم، ونقل عن كرماني، ونقل عن قسطلاني. قسطلاني بينقل عن
كرماني بواسطة
القسطلاني، نعم، اللي هو وقال القسطلاني تبعا للكرماني.
وكثيرا ما يقول قال ابن حجر وقال القسطلاني.
لكن هو أول مرة يذكر، يعني ينقل عن الأبي.
الأبي مر معنا، نعم
آه
مر معنا في أوائل الدروس، ربما الثالث أو الرابع،
نعم.
وهو لا شك النقل عنه سيكون قليلا لأنه ليس له علاقة مباشرة بالكتاب إلا من حيث الأحاديث المشتركة بين البخاري ومسلم في كلام الأبي عليها في شرح المسلم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يلبس أحسن ما يجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، هذا العرض من عمر رضي الله عنه يشير بأن لبس أحسن الثياب كان معهودا عندهم للجمعة، وترك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم أصل التجمل للجمعة تقرير له، وكل منهما يصلح دليلا للترجمة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السواك يوم الجمعة. باب السواك يوم الجمعة. قال: وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستنوا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، أو قال على الناس، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحبحاري قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله أكثرت عليكم في السواك، وهذا من جملة الترغيب فيه والمبالغة في أمره، لظهور أن إكثاره في محله ولا يظن به أنه في غير محله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تسوك بسواك غيره. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فقسمته، ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. قال رحمه الله تعالى: باب الجمعة في القرى والمدن. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب زريق بن حكيم عفوا كتب زريق بن حكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على أيلة فكتب نعم ورزيق يومئذ على أيلة فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت أنه قد قال والرجل راع في مال أبيه والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله بجواثة من البحرين في رواية وكيع قرية من قرى البحرين وهي تدل على الجواز في القرى وفي المدن بالأولى، لكن كانت جواثة مدينة وإطلاق القرية على المدينة كان شائعا، قد أطلق الله تعالى على مكة في كتابة اسم في كتابه فقد أطلق الله تعالى على مكة في كتابه اسم قرية في مواضع منها قوله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال تعالى أشد قوة من قريتك التي أخرجتك وغير ذلك. قوله الإمام راع أي على من كان أميرا إقامة الأحكام الشرعية وإجراؤها في رعيته والجمعة منها كذا قرروا وجه الاستدلال وفيه بحث لأن كون الجمعة منها في الجملة لا يفيد وكونها منها بالنظر إلى خصوص المكان هو محل النزاع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ وقال ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى فسكت. قال رحمه الله تعالى ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. قال رحمه الله تعالى رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله حق على كل مسلم أي مكلف فإنه المتبادر في موضع التكليف فخرج الصبي وبتذكير اللفظ خرجت المرأة. فإن قلت كثيرا ما يجيء هذا اللفظ شاملا للنساء أيضا قلت هو على خلاف الأصل والأصل مراعاة التذكير وهو يكفي في الاستدلال على عدم الوجوب لأن الأصل عدم الوجوب، والوجوب يحتاج إلى
لأن
دليل.
الأصل عدم
لأن الأصل، نعم، لأن الأصل عدم الوجوب، والوجوب يحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة إن لم يكن المطر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله إن الجمعة عزمة، قال المحقق ابن حجر رحمه الله تعالى: استشكاله الإسماعيلي فقال: لا إخاله صحيحا، فإن أكثر الروايات بلفظ إنها عزمة أي كلمة المؤذن وهي حي على الصلاة، لأنها دعاء إلى الصلاة تقتضي لسامعه الإجابة. ولو كان المعنى الجمعة عزمة لكانت العزيمة لا تزول بترك بقية الأذان انتهى. والذي يظهر أنه لم يترك بقية الأذان، وإنما أبدل قوله حي على الصلاة بقوله صلوا في بيوتكم. والمراد بقوله إن الجمعة عزمة أي فلو تركت المؤذن يقول حي على الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهم.
يشكر عليه على لسان ابن عباس يعني.
اللي هو بيتكلم يقول: فلو تركته، يعني أنا فلو تركت المؤذن.
والمراد بقوله إن الجمعة عزمة أي فلو تركت المؤذن يقول حي على الصلاة
نعم
تبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهم،
نعم
فأمرته
صبور.
أن يقول. هذا كله يعني كأنه على لسان ابن عباس في تفسير معنى قوله إن الجمعة عزمة.
نعم صحيح، أحسن الله إليكم.
يحاول تفسيرها على هذا بحيث لا يخالف الرواية المذكورة يعني،
نعم
ويرد على استشكال الإمام أبي بكر الإسماعيلي.
أحسن الله إليكم. والمراد بقوله إن الجمعة عزمة أي فلو تركت المؤذن يقول حي على الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليه. لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهم. فأمرته أن يقول صلوا في بيوتكم، ليعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة.
العزيمة رخصة.
نعم. ليعلموا أن المطر من الأعذار التي تصير العزيمة رخصة انتهى. وقد سبق لنا توجيه وجيه، والله تعالى أعلم، انتهى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب، لقول الله جل وعز: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة حق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. قال الإمام السدي رحمه الله تعالى: قوله فيأتون في الغبار، أي يأتون مع غبارهم السابق الحاصل لهم بسبب أنهم أصحاب الشغل والخدمة. وقوله يصيبهم الغبار والعرق، أي في الطريق حين الإتيان إلى المسجد. وقوله فيخرج منهم العرق، أي في المسجد، والله تعالى أعلم. ثم لا دلالة في الحديث على وجوب الإتيان من مقدار العوالي، كيف ولو وجب لما تناوبوا بل حضروا جميعا، فضلا عن الدلالة على التحديد بمقدار العوالي، بمعنى أن الذي يؤتى منه هو مقدار العوالي فقط، وهو المطلوب في الترجمة. فلا دلالة للحديث على الترجمة. ثم العوالي مختلفة قربا وبعدا، فلو سلمت الدلالة فأي مقدار يؤخذ للتحديد فالإشكال بوجوه. وقال القرطبي فيه رد على الكوفيين حيث
بالفاء
لم يوجد.
بالفاء صح،
نعم،
بالفاء مش كده؟ فالإشكال،
فالإشكال بوجوه.
نعم.
وقال القرطبي فيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج مصر، انتهى. وأنت خبير بأن التناوب يفيد عدم الوجوب، فهذا ينبغي أن يكون دليلا لهم، وإن لم يكن فلا ينبغي أن يجعل عليهم، فافهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. قال: وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن حريث رضي الله عنهم. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة، فقالت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. قال: حدثنا سراج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة. قال الإمام السدي رحمه الله تعالى: قوله وكانوا إذا راحوا قالوا به، استدل المصنف على أن ذلك كان بعد الزوال، لأن حقيقة الرواح هو الذهاب بعد الزوال، كما صرح به أكثر أهل اللغة. نعم، قد يراد به مطلق الذهاب بقرينة، انتهى. ولا يخفى أن هذا الحديث في أهل العوالي وأمثالهم، وذهاب هؤلاء لا يمكن أن يكون بعد الزوال. ولو فرض أن الصلاة كانت بعد الزوال فلا بد من حمل الرواح ها هنا على مطلق الذهاب لا على الذهاب بعد الزوال، فلا يتم الاستدلال. قوله كنا نبكر كأنه أشار بذكر هذا الحديث بعد الحديث السابق إلى أن التبكير محمول على الصلاة أول الوقت لا على الصلاة أول النهار، توفيقا بين الأدلة. نعم، قد يقال القيلولة هي الاستراحة نصف النهار، فكيف يصح هذا الحمل؟ أجيب بأن المراد أنه يفوتهم بسبب التبكير الاستراحة المعتادة لهم كل يوم نصف النهار، كل يوم نصف
كل
النهار،
يوم نصف
كل
النهار.
يوم نصف النهار، فيأتون ببدلها بعد الجمعة، وإن لم يكن ذلك البدل يسمى باسم القيلولة إلا مجازا، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا أبو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة. قال يونس بن بكير أخبرنا أبو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا أبو خلدة قال صلى بنا أمير الجمعة ثم قال نعم صلى بنا أمير الجمعة ثم قال لأنس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. تعليقك معنا إيه؟ قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله يعني الجمعة قال يونس إلى آخره، يريد أنه ليس الحديث في صلاة الجمعة الجمعة وإنما يريد نعم يريد أن ليس الحديث في صلاة الجمعة
الحديث
لا آه ليس اسمه ليس نعم أن ليس الحديث في صلاة الجمعة وإنما هو في صلاة الظهر، إلا أن أنس وغيره لما استدلوا به على صلاة الجمعة قياسا على الظهر حمله بعض الرواة عليها فقال يعني الجمعة، فليس دليل تأخير الجمعة يوم شدة الحر إلا القياس لا الحديث، والله تعالى أعلم. انتهى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المشي إلى الجمعة. وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله، ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ، وقال عطاء تحرم الصناعات كلها، وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون و فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. قال رحمه الله تعالى باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة.
لا
قال
يفرق.
حدثني عفوا أحسن الله إليكم قال باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم دهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال رحمه الله تعالى باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها. قال رحمه الله تعالى باب الأذان يوم قال باب الأذان يوم الجمعة. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. قال رحمه الله تعالى: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. قال رحمه الله تعالى: باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن، قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما انقضى التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. سيدنا هذا جهرا،
جهرا
يعني تعد هذه سنة؟
وأراد أن يعلمهم، فلا
نعم
تعد سنة إلا لهذا
نعم
أجل التعليم، يعني
نعم
مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر.
اه صحيح نعم
نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الجلوس على المنبر عند التأذين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان رضي الله عنه حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام. قال رحمه الله تعالى: باب التأذين عند الخطبة. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثر أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به أو فأذن به على الزوراء فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القاري القرشي الإسكندراني
قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري.
عفوا صلى الله عليه. قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار ابن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقد امتروا في المنبر وقد امتروا نعم وقد امتروا في المنبر مما عوده، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لا أعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل: مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت ها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي.
ولتعلموا
فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا رضي الله عنه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: من جاء إلى الجمعة فليغتسل. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله وقد انتروا المنبر. قال المحقق ابن حجر رحمه الله تعالى: من المماراة وهي المجادلة. وقال الكرماني: من الامتراء، وهو الشك، من الامتراء وهو الشك. انتهى. قلت: كأن خلافهما في المعنى بعد أن الامتراء، بعد أن قلت كأن خلافهما في المعنى بعد أن الامتراء.
قلت كأن خلافهما في المعنى بعد
نعم،
أن الامتراء يجيء بمعنى المجادلة تارة والشك أخرى لا في الاشتقاق. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. قلت كأن خلافهما في المعنى بعد أن الامتراء يجيء بمعنى المجادلة تارة والشك أخرى لا في الاشتقاق، وإلا فلا يمكن أن يكون من المماراة، بل يتعين أن يكون من الامتراء كما لا يخفى. فقول ابن حجر رحمه الله تعالى: من المماراة، أي من الامتراء المرادف للمماراة بمعنى المجادلة. وهذا المعنى يحصل بتقدير مضاف، أي من مرادف المماراة، أي من مرادف المماراة. الله تعالى أعلم. ثم الأقرب صلاح اللفظ لهما، ولا دليل يعين أحدهما بحيث
أحدهما
ولا دليل يعين أحدهما بحيث يمنع الآخر. والله تعالى أعلم.
يمنع.
بحيث
نعم.
يمنع الآخر. والله تعالى أعلم.
أظن
تعالى
هذا أول موضع، أول موضع تكلم فيه على لفظة ومعناها. نعم،
تمام، احسن الله عليك.
وسيكثر هذا عنده، لكن فيما قبل كان يتكلم على استشكالات ومناسبات واستدراكات وتعقبات. نعم،
نعم، احسن الله عليكم.
وتدقيقات كما هو أصل الحواشي يعني. نعم، يكون الشيخ شريف.
لا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم سيدنا.
اللهم آمين يا محمد.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الخطبة قائمة. وقال أنس رضي الله عنه: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. قال رحمه الله: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. قال رحمه الله: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت: وما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية. فأشارت برأسها أي نعم. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي، وإلى جنبي قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. قالت: ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام، فيقول: هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى، فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا. فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لا تؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام، فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو بسبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب. قال: فوالله ما
أحب.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا، عفوا غير واضح عندي. قال: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابعه يونس. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل، فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد. تابعه العدني عن سفيان في أما بعد. وبإليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين عن المسور بن مخرمة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا بن الغسيل قال حدثنا عكرمة قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها ثم قال أيها الناس إلي فثابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم.
نعم.
من أول ثم قال أما بعد.
ثم قال أما بعد.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال الإمام السندي رحمه الله قوله ثم قال أما بعد أي ليفصل بين الثناء على الله وبين الخبر الذي يريد إعلام الناس به في الخطبة. قوله ولغط بفتح اللام والغين المعجمة والمهملة
فكأنه جعلها لا غا وسائل الضبط الثانية.
أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال ويجوز كسر الغين وهي الأصوات المختلفة والجلبة. قال الإمام السندي رحمه الله قوله فانكفأت أي ملت بوجهي ورجعت. قوله ما علمك بهذا الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب للمفتون وأفرد بعد أن قال في قبوركم بالجمع لأن السؤال عن العلم يكون لكل واحد وكذا الجواب. قوله من الجزع في الباب باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد بعد أن قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن.
نعم.
الله عليكم سيدنا. اللهم آمين عليكم سيدنا. قال الإمام السندي رحمه الله قوله من الجزع بالتحريك ضد الصبر وقوله والهلع بالتحريك أيضا أفحش الفزع انتهى قسطلاني. قال رحمه الله قوله لم يخف علي مكانكم أي وجودكم في المسجد مجتمعين فالمكان مصدر ميمي لا نعم لسم مكان انتهى. يكتبون الأول فالأول أظن لم تأتي معنا سيدنا صحيح؟
نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. قال باب الاستماع إلى الخطبة. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكرى. قال الإمام السندي رحمه الله قوله يكتبون الأول فالأول الظاهر نصب الأول على أنه مفعول به وقيل على الحال وجاءت معرفة وهو قليل. قلت كأنه رأى أن المفعول مقدر أي يكتبون الحاضرين، ورأى أن قوله الأول فالأول بمنزلة المتفاوتين درجة حسب تفاوتهم في المجيء، والظاهر أنه لا حاجة إلى ما ذكر، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله قوله ثم كالذي يهدي بقرة، كلمة ثم هاهنا قائمة مقام والذي بعده، والذي بعده كالذي يهدي بقرة، كأن أصله والذي يقال فيه ثم يهجر نعم أحسن الله عليكم ثم يهجر كالذي يهدي. فالترتيب والتعقيب إنما يعتبر في مجيئهم وحضورهم الجمعة، ولا تعقيب في ثبوت مضمون هذه الجمل، بل مضمون هذه الجمل ثابت دائما، فإن كون السابق كالذي يهدي بدنة ومن يليه في المجيء كالذي يهدي بقرة أمر ثابت عند الله تعالى، لا أن كون من يليه كالذي يهدي بقرة بعد كون السابق لا أن كون من يليه كالذي يهدي بقرة بعد كون السابق كالذي يهدي بدنة، فلا يحسن إرجاع معنى ثم إلى تمام مضمون الجملة إلا أن يقال إن الترتيب في الإخبار، أو يقال بالترتيب بين الجمل حسب كتابة الملائكة، فإنهم يكتبون المهجر أولا ثم يكتبون من يليه، والله تعالى أعلم. وأما قوله ثم كبشا فالتقدير والذي بعده كالذي يهدي كبشا، والحاصل أن الحديث لا يخلو عن حذف الموصول مع بعض صلته، وللنحاة فيه خلاف والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. قال رحمه الله باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال عن عمرو أنه أحسن الله عليكم سيدي أنه سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. قال باب رفع اليدين في الخطبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا. قال رحمه الله باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتيه صلى الله عليه وسلم. عفوا سيدنا أحسن الله عليكم. حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا، فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهر وسال الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. قال رحمه الله باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم الإمام. قال حدثنا يحيى بن بوكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. قال رحمه الله باب الساعة التي في يوم الجمعة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. قال رحمه الله باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال رحمه الله باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيتي وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. قال رحمه الله باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا، وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قال رحمه الله باب القائلة بعد الجمعة. قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة.
جزاكم الله خيرا.
اللهم أمين وجزاكم سيئا. أحسن الله عليكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.